مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي، أرجو أن تكونوا بأحسن حال ومستعدين ذهنيا وقلبيا للاستماع إلى كلمة الله بل والمشاركة بها. أنا أحب أن أسمع آراءكم عبر البريد والفاكس والإيميل، فلا تترددوا أبدا في مراسلتي. أهلا بكم معي ثانية. ما زالت هذه الدراسات تجري بنا عبر العهد القديم مع سفر صموئيل الثاني. كنا قد رأينا في الحلقة الماضية كيف يقوم داود بعمل ما هو الصواب ولكن بطريقة مغلوطة. حاول إحضار تابوت العهد إلى القدس على عربة، مع أن إرشادات الرب حول نقل التابوت كانت واضحة ومعلنة. كان على بني قهات من سبط لاوي أن يحملوا التابوت على أكتافهم، ويضرب الله شخصا بالموت اسمه عزة لأنه لمس التابوت بنية حسنة، ولكن تعليمات الله حول لمس التابوت كانت صارمة في ذلك الوقت. ويعود داود ويحضر التابوت مرة أخرى بطريقة سليمة وينجح في ذلك، ويرقص طربا أمام الرب فرحا فيه، إلا أن ميكال زوجته تحتقره لحماسه وتكريسه لله. نأتي اليوم إلى الفصل السابع من سفر صموئيل الثاني. سنتطرق في هذا الفصل إلى عهد الله مع داود، الأمر الذي يعطي هذا الأصحاح أهمية خاصة، كما وتبقى رسالة الكتاب المقدس مرتكزة على وعد الله هذا لداود. كان شوق قلب داود أن يبني هيكلا يأوي تابوت الرب، وشاركه في مخططاته هذه ناثان النبي، ولكن الله ظهر لناثان وصحح الأمر ولم يسمح لداود أن يبني له بيتا لأنه كان رجل حرب، رجل دماء. ومع ذلك فقد كافأ الرب رغبة داود الصادقة ووعده بأن يبني بيت داود ليكون نسله نسلا ملكيا. وفي هذا لم يكن الرب يشير إلى سليمان فقط، بل إلى المسيح حفيد داود الأعظم وإلى ملكوته الأبدي. وقد أكد الله عهده بقسم، وفهم داود أن ملكا عظيما أكثر من مجرد إنسان سيأتي من نسله، والحديث هنا عن شخص المسيح بالطبع. بصراحة يا صديقي، سيكون من الصعب بمكان أن نفهم الأنبياء لاحقا إذا لم نعرف ولم ندرك هذا العهد. كثيرون يتخابطون في النبوات ولا يصلون إلى فهم لها، لأنهم يغضون الطرف عن هذا الفصل الهام الذي يعتبر أصحاحا بارزا وأساسيا في العهد القديم. كتاب العهد الجديد يفتتح على النحو التالي: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود. وهذا مهم لأن الوعود التي قطعها الله لداود كانت لتتمم في النبوة. وعندما ظهر الملاك جبرائيل لمريم العذراء قال لها: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. أترى مستمعي، كان الله هنا يتمم وعده لداود. وبطرس بماذا ابتدأ عظاته في يوم 50؟ أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود إنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، بطرس هنا يشير إلى وعد الله لداود. ويقول بولس في رسالة رومية: بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. والعهد الجديد ينتهي بقول الرب يسوع في سفر الرؤيا: أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس، أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح المنير. هذه فقط بعض المراجع من بين 59 مرجعا لداود في العهد الجديد. وأنبياء العهد القديم اعتمدوا في رسائلهم عن الملكوت، اعتمدوا على وعد الله المعطى لداود في الفصل السابع من سفر صموئيل الثاني والذي نتأمل فيه الآن. على سبيل المثال اسمع ما يقوله إرميا النبي: ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. لابد لنا أن نقرأ بعض الآيات من الفصل السابع من صموئيل الثاني. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى السابع عشر.
وكان لما سكن الملك في بيته وأراحه الرب من كل الجهات من جميع أعدائه، أن الملك قال لنثان النبي: انظر، إني ساكن في بيت من أرز، وتابوت الله ساكن داخل الشقق. فقال نثان للملك: اذهب، افعل كل ما بقلبك، لأن الرب معك. وفي تلك الليلة كان كلام الرب إلى نثان قائلا: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب: أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم، بل كنت أسير في خيمة وفي مسكن. في كل ما سرت مع جميع بني إسرائيل، هل تكلمت بكلمة إلى أحد قضاة إسرائيل الذين أمرتهم أن يرعوا شعب إسرائيل قائلا: لماذا لم تبنوا لي بيتا من الأرز؟ والآن فهكذا تقول لعبد داود: هكذا قال رب الجنود: أنا أخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب إسرائيل، وكنت معك حيثما توجهت، وقرضت جميع أعدائك من أمامك، وعملت لك اسما عظيما كاسم العظماء الذين في الأرض، وعينت مكانا لشعب إسرائيل وغرسته، فسكن في مكانه ولا يضطرب بعد، ولا يعود بنو الإثم يذللونه كما في الأول. ومنذ يوم أقمت فيه قضاة على شعب إسرائيل، وقد أرحتك من جميع أعدائك، والرب يخبرك أن الرب يصنع لك بيتا، متى كملت أيامك واضطجعت مع أبائك، أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك، وأثبت مملكته، هو يبني بيتا لإسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد، أنا أكون له أبا، وهو يكون لي ابنا، إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم، ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول الذي أزلته من أمامك، ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. فحسب جميع هذا الكلام وحسب كل هذه الرؤيا، كذلك كلم نثان داود.
رأينا داود يجعل من القدس عاصمة له. بعد ذلك بنى له حيرام ملك صور قصرا من خشب الأرز على جبل صهيون، ثم قام بإحضار تابوت العهد إلى مدينة القدس. وفي إحدى الليالي وهو في قصره أخذ يفكر في التابوت وهو موضوع في خيمة، وقال في نفسه: ينبغي أن أبني بيتا للرب. ودعا داود نثان نبيه وكشف له عن أشواق قلبه، قال له: أنا أسكن في بيت من أرز، وتابوت الله ساكن في خيم. فشجعه نثان أن يمضي قدما في خططه. وهنا يجدر القول بأن نثان كان مخطئا، قال لداود: اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك. وبصراحة لو كنت مكانه لقلت نفس الشيء، فدوافع داود وأفكاره بدت صحيحة ومحمودة. وهل يوجد أفضل من بناء بيت للرب؟ ولكنه ومع الأسف كان مخطئا. سبق وقلنا بأن داود كان رجل دماء، ولهذا لم يكن ممكنا له أن يبني بيتا للرب. ومع ذلك فقد احترم الرب أشواق قلب داود وقدرها جدا. وأنا أعتقد أنه من الخطأ أن نسميه هيكل سليمان، لأن داود هو الذي أعد العدة لبناء هذا الهيكل، وما كان على سليمان إلا أن ينفذ الخطط فقط. اضطر الله أن يصحح فكر نثان، وطلب منه بدوره أن يصحح ما قاله لداود بشأن بناء الهيكل. في الواقع لم يطلب الله من أحد أن يبني له بيتاً، إذ كان يتقابل مع شعبه في خيمة. بكلمات أخرى، فقد توحد الله مع شعبه. لهذا السبب جاء المسيح قبل 2000 عام إلى أرضنا ولبس جسم بشريتنا. يقول يوحنا: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، أي نصب خيمته في أرضنا، توحد معنا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. أتى يسوع إلى الأرض ووحد نفسه معنا. وكأني بالله يقول إن فكرة بناء البيت هي فكرتك يا داود وليست فكرتي. قال الله لناثان: اذهب وقل لداود بأني أنا من سيبني له بيتا. أليس هذا من طبع الرب يا صديقي أن يغدق الإحسان علينا؟ حقا لا يمكن لأحد أن يضاهيه. ثم تحدث الرب عن المسيح كنسل داود، ثم عن سليمان ابنه، أي أن ملك سليمان يمتد ويتطلع إلى المستقبل حيث سيجلس المسيح على عرش داود. أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم. سأكون أبا له. الله يا صديقي هو أب المسيح حسب مركزه في الثالوث الأقدس، والله أبي بالولادة الروحية. يقول يوحنا: وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. المقطع الأخير من هذا العدد 14 من الفصل 7 والذي قرأته غريب بعض الشيء. يقول: إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم. بكلمات أخرى، عندما يوضع الذنب عليه فإني أؤدبه بعصا البشر. وكأن الله يقول: عندما توضع على المسيح خطايانا، لا يعني هنا أن المسيح يخطئ، ولكن عندما توضع خطيتي وخطيتك عليه فإننا بجلداته سنشفى. لقد مات المسيح على الصليب من أجل خطايانا، وتحمل هو ذنوبنا، ضربات بني آدم، وكانت تأديبا له مع أنه البريء. ولكن لماذا؟ لكي نشفى من الخطية ولكي يعود المجد لله. يقول بطرس في رسالته الأولى: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. الآتي من نسل داود سيحمل خطايا العالم. ويقول إشعياء في نبوته: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. مما شفينا من الخطية. الخطية هي داء البشرية العضال. لهذا السبب قال الله: أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم. وبالرغم من أن نسل داود أخطأ، إلا أن الله أكمل عمله إلى النهاية معه، وجاء المسيح إلى العالم. ثم يقول الله لداود: ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. لقد اعتبر الله هذا الأمر هاما، لأن المزمور 89 يقول: لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي، مرة حلفت بقدسي أني لا أكذب لداود، نسله إلى الدهر يكون وكرسيه كالشمس أمامي، مثل القمر يثبت إلى الدهر، والشاهد في السماء أمين. لقد قطع الله عهدا مع داود ولن يخل به. نتابع القراءة صديقي المستمع في الفصل 7 من صموئيل الثاني من الآية 18 وحتى 25.
فدخل الملك داود وجلس أمام الرب وقال: من أنا يا سيد الرب، وما هو بيتي حتى أوصلتني إلى هاهنا؟ وقال هذا أيضا: في عينيك يا سيد الرب فتكلمت أيضا من جهة بيت عبدك إلى زمان طويل، وهذه عادة الإنسان يا سيد الرب. وبماذا يعود داود يكلمك وأنت قد عرفت عبدك يا سيد الرب؟ فمن أجل كلمتك وحسب قلبك فعلت هذه العظائم كلها لتعرف عبدك. لذلك قد عظمت أيها الرب الإله، لأنه ليس مثلك وليس إله غيرك حسب كل ما سمعناه بأذاننا. وأية أمة على الأرض مثل شعبك إسرائيل، الذي صار الله ليفتديه لنفسه شعبا ويجعل له اسما ويعمل لكم العظائم والتخويف لأرضك أمام شعبك الذي افتديته لنفسك من مصر من الشعوب وآلهتهم. وثبتت لنفسك شعبك إسرائيل شعبا لنفسك إلى الأبد، وأنت يا رب صرت لهم إلها. والآن أيها الرب الإله، أقم إلى الأبد الكلام الذي تكلمت به عن عبدك وعن بيته، وافعل كما نطقت.
كان داود مبهورا من أن المسيح سيأتي من نسله، سكب نفسه أمام الله حتى لم يعد يبقى شيء يقوله له. هل سبق ومررت بهذا مستمعي في صلاتك؟ أرجو ذلك. من ناحية أخرى أسألك، هل فعل الله كل ما فعل مع داود لأن داود كان شخصا صالحا؟ أبدا، وسنتحقق من ذلك لاحقا. والله أيضا لم يخلصنا لأي شيء حسن فينا، بل لأجل رحمته ونعمته الفائقة. الله يعمل معنا أمورا رائعة ليس بسبب صلاحنا، بل بسبب صلاحه هو، وعلينا أن نحمد اسمه العظيم دائما. كان داود هائما فيما قاله الرب له، ولا عجب أنه كتب تلك المزامير الجميلة. يقول داود لذلك: قد عظمت أيها الرب الإله، لأنه ليس مثلك وليس إله غيرك حسب كل ما سمعناه بأذاننا. ما أجمل هذه الآية، ويا له من امتياز أن يكون لنا إله كإلهنا. والآن أيها الرب الإله، أقم إلى الأبد الكلام الذي تكلمت به عن عبدك وعن بيته، وافعل كما نطقت. هل تعرف مستمعي أن هذا أصبح خلاص داود؟ اسمع ما يقول في العدد الخامس من الفصل 23 من سفر تأملنا صموئيل الثاني: أليس هكذا بيتي عند الله؟ لأنه وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا، أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي؟ اعتمد داود على وعد الله له، والله يا صديقي قد أبرم عهدا معك أنت أيضا، وهذا الوعد مسجل لنا في الآية 16 من الفصل الثالث من إنجيل يوحنا: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. هل تصدق الله مستمعي؟ داود صدق كلامه وكثيرون غيره، وهو يقول لك: صدقني، إن وثقت بالمسيح مخلصا لك فإني أمنحك الخلاص. هذا هو الوعد الذي قطعه الله معي ومعك، فماذا أنت فاعل به؟